وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن المحقق النائيني قدس سره طرح فروعا للتزاحم بين الواجبات الضمنية، والكلام فعلا في الفرع الثاني من هذه الفروع، وهو ما إذا وقع التنافي بين جزء سابق وجزء لاحق، كوقوع التنافي بين القيام في الركعة الأولى أو القيام في الركعة الثانية، فإن المكلف إذا قصرت قدرته فهو إما أن يقوم في الركعة الأولى فيجلس في الثانية، أو يجلس في الركعة الأولى ويؤخر قيامه للركعة الثانية، أو دار الأمر بين القيام غير الركني والقيام الركني، كما إذا لم يستطع القيام في تمام الركعة فهو إما أن يقوم حال القراءة أو يقوم عند الركوع، بحيث يكون الركوع عن قيامين، أو دار الأمر بين شرطين، كما إذا دار الأمر بين الاستقرار في الركعة الأولى أو الاستقرار في الركعة الثانية، ولا يمكن للمكلف كما إذا كان في سفينة مثلا أن يستقر في تمام الصلاة، فهو إما أن يستقر في الأولى أو في الثانية. فما هو مقتضى القاعدة حينئذ ومقتضى الأدلة؟ أفاد سيدنا الخوئي قدس سره بأنه مقتضى القاعدة هو التخيير، فهو مخير بين أن يصرف قدرته على القيام الأول أو يصرف قدرته على القيام الثاني. وبيان ذلك أنه إذا وقع التنافي بين سابق ولاحق كالقيام في الركعة الأولى أو الثانية، فهنا يوجد أمران ضمنيان بالفعل: أمر بالقيام في الأولى وأمر بالقيام في الثانية، وإن كان الأمر بالقيام في الثانية لم يحن وقت امتثاله، لكن الأمر به فعلي من الآن، وإن كان زمن امتثاله متأخرا. فمقتضى فعلية الأمرين معا أنه كما يحكم العاقل بلزوم صرف القدرة في امتثال الأمر الأول بأن يقول اصرف قدرتك في القيام في الأولى، كذلك يحكم العاقل بلزوم حفظ القدرة على القيام الثاني في ظرفه، لأنه ما دام الأمر بالقيام الثاني فعليا الآن، متى ما كان التكليف فعليا حكم العقل بلزوم حفظ القدرة على امتثاله. ولذلك بناء على أن وجوب الصوم، صوم شهر رمضان مثلا من الليل، فزمان فعلية الوجوب من الليل، وإن كان زمان الواجب هو من الفجر، فإن العقل يقول بما أن الأمر بالصوم فعلي من الليل فيجب عليك حفظ القدرة على الصوم إلى أن يحين وقته، فلا يجوز له أن يقوم بعمل يعدم قدرته على الصوم في ظرفه، إذ أن القدرة المأخوذة شرطا في الوجوب ليست القدرة زمان الامتثال، إنما القدرة زمان الوجوب مع التمكن على حفظها إلى زمان الامتثال. وإلا لو قلنا بأن القدرة التي هي شرط في وجوب الصوم هي القدرة زمان الامتثال، فالعبد وإن أمر فعلا بالصوم ولكن هذا الأمر مشروط بالقدرة، والقدرة التي هي شرط فيه القدرة في زمان الامتثال. لو كان الأمر هكذا لجاز للعبد تعجيز نفسه، لأن ما هو شرط القدرة هو القدرة في زمان الامتثال، ولم يحن بعد زمان الامتثال. وكذلك في محل كلامنا، إذا خوطب العبد بأمرين ضمنيين، أمر بالقيام في الركعة الأولى وأمر بالقيام في الثانية، وقلنا بأن القدرة الدخيلة في الأمر بالقيام القدرة زمان الامتثال، إذن يجوز للعبد بعد أن يركع في الأولى أن يضرب جسمه إبرة تعجزه عن القيام في الثانية، لأن الشرط هو القدرة زمان الامتثال فلا يجب حفظها. إذن لابد من القول أن الأمر فعلي والقدرة التي هي شرط فيه القدرة زمان التكليف مع تمكن العبد من حفظها إلى زمان الامتثال، وحينئذ كما يحكم العاقل بلزوم صرف القدرة في القيام الأول لأن التكليف به فعلي، يحكم العاقل بلزوم حفظ القدرة على القيام إلى الزمان الثاني لأن التكليف بالقيام الثاني فعلي، وشرطه وهو القدرة أيضا شنو؟ أمر فعلي، فيقع التنافي لا محالة بين القيام في الأولى والقيام في الثانية، وإن كان الأول سابقا على الثاني. ولذلك أفاد سيدنا قدس سره أن السبق الزماني لا أثر له في التكاليف الاستقلالية فضلا عن الضمنية، حتى في التكاليف الاستقلالية مثلا إذا نذر العبد أن يصوم يومي الخميس والجمعة وقصرت قدرته، إما أن يصوم يوم الخميس فينحل النذر في يوم الجمعة للعاجز، أو يؤخر قدرته إلى أن يصوم يوم الجمعة ويفطر يوم الخميس، فهو لا يمكنه أن يصوم اليومين معا. وقد أفاد سيدنا قدس سره أن الأمر بالوفاء بالنذر بالنسبة لصوم يوم الخميس فعلي من الآن، والأمر بالوفاء بالنذر بالنسبة لصوم يوم الجمعة فعلي من الآن، إذ متى نذر المكلف نذرا منجزا غير معلق على شرطين كان وجوب الوفاء شنو؟ فعليان، وإن كان زمان امتثاله متأخران. فهذا المكلف خوطب بأمرين بالوفاء بالنذر وكلاهما فعليون، فكما يحكم العاقل إذا حل فجر يوم الخميس بأن اصرف قدرتك في الوفاء بالنذر هذا اليوم، فإن العقل نفسه يحكم بأن عليك أن تتحفظ على قدرتك على صوم يوم الجمعة الآتي، وبالتالي يقع التنافي بين التكليفين، والسبق الزماني لا أثر له البتة. فإذا علم المكلف، أنا أكمل المطالب، فإذا علم المكلف أنه إما أن يقوم في الركعة الأولى أو يقوم في الركعة الثانية والسبق الزماني ليس مرجحا، فحينئذ إن لم يحتمل التخيير بينهما بأن احتمل إما التعين لقيام الأولى أو التعين لقيام الثانية ولا يحتمل شنو؟ التخيير، فمقتضى منجزية العلم الإجمالي أن يجمع بينهما بأن يصلي صلاتين، صلاة يقوم فيها في الأولى وصلاة يقوم فيها في شنو؟ في الثانية، فإن ضاق الوقت عنهما وصلت النوبة للموافقة الاحتمالية لتعذر الموافقة القطعية كسائر موارد العلم الإجمالي إذا تعذرت الموافقة القطعية تصل النوبة للموافقة الاحتمالية، أما إذا احتمل التخير كما يحتمل تعين كل منهما في نفسه، يحتمل شنو؟ التخير بينهما، فيجري البراء عن التعين، حيث يقول ما دخل في العهد جزمان هو الجامع بين القيام في الأولى والقيام في الثانية، وأما تعين القيام في الأولى فتجري بالنسبة إليه أصالة البراءة، وتعينه في الثانية مجرا لأصالة البراءة، ومقتضى جريان البراءة عن تعين كل منهما التخير بينهما. فمقتضى القاعدة عند تنافي الواجبات الضمنية بين سابق منها ولاحق هو شنو؟ هو التخير، إذ لا مرجح للسبق الزماني لا في التكاليف الاستقلالية فضلا عن التكاليف الضمنية إلا في القيام، وهذا هو محل اختلافنا معه. قال إلا في القيام، فإنه يقدم القيام في الأولى على القيام في الثانية، والسر في ذلك أن المكلف مخاطب بقوله إذا قوي فليقم، سألته عن المريض لا يقدر على أن يقوم، قال إذا قوي فليقم، هو أعلم بنفسه كما في الرواية. فإن مقتضى قوله إذا قوي فليقم أنه متى ما كانت القدرة على القيام فعلية في زمن وجب القيام في ذلك الزمان، والمفروض أن هذا المكلف دار أمره بين قيامه في الأولى أو في الثانية، فهو حين الأولى قادر على القيام، فيشمله إذا قوي فليقوم، فإذا قام في الأولى وجاء وقت الثانية فرأى نفسه عاجزا انتفى قوله إذا قوي فليقوم بانتفاء شنو؟ موضوعه. إذن هناك خصوصية للقيام استتبعت أن نقول بترجيح القيام السابق على شنو؟ على اللاحق، حتى لو كان السابق غير ركني واللاحق ركني، كما لو دار أمره بين أن يقوم حال القراءة وهذا قيام غير ركني، أو يقوم حين الركوع وهذا قيام ركني، فإنه يقدم الأول بمقتضى إطلاق قوله إذا قوي فليقوم، أو دار الأمر بين قيام في ركعة وقيامين في ركعتين، كما لو شخص أنه إن قام في الركعة الأولى اضطر للجلوس بقية الركعات، وإن تحفظ ولم يقم في الأولى قام في ثلاث ركعات تالية. مع ذلك مقتضى إطلاق قوله إذا قوي فليقوم أن يقوم شنو في الأولى، ولو استتبع ذلك عجزه عن القيام في بقية الركعات. هذا تمام كلامه، زيد في علو مقامه. والكلام فعلا معه في مسألة القيام، فيلاحظ عليه أولا لا فرق بين القيام من هذه الجهة والسجود مثلا، فكما ورد في القيام إذا قوي فليقوم، ورد في السجود إن تمكن من السجود سجد وإن لم يتمكن فليومي. فمقتضى إطلاق قوله إذا تمكن من السجود سجد أنه لو دار أمره بين السجدة الأولى أو الثانية أو بين السجدتين في الأولى والسجدتين في الثانية، أن يقدم في الجميع الأولى لإطلاق قوله إذا تمكن من السجود سجد. وثانيا المفروض أن قوله إذا قوي فليقوم بحسب ما فهمه وقدس سره انحلالي، بمعنى أنه ينحل لأوامر عديدة بعدد شنو أفراد القيام. فإذا كان هذا الخطاب إذا قوي فليقم انحلاليان، فهو أوامر بالقيامات المتعددة فلا محالة. أي مرجح للأمر الضمني بالقيام السابق على الأمر الضمني بالقيام اللاحق، وكلاهما يصدق عليه إذا قوي فليقوم، فهو الآن قبل أن يباشر أيا من القيامين يصدق عليه أنه قوي على الأول وقوي على الثاني. فما هو المرجح لصرف قوته في الأول دون الثاني؟ نحتاج إلى مرجح في رتبة سابقة. والصحيح أن يقال أنه إذا وقع التنافي بين الواجبات الضمنية سابقة ولاحقة، إما أن يكون للسابق بدل أو لا يكون له. فإن كان للسابق بدل كالقيام حيث إن بدله الجلوس، أو السجود حيث إن بدله الإيماء، متى ما كان للسابق بدل لم يشمل دليل البدل لهذه الصورة. والسر في ذلك أن قوله عليه السلام إذا تمكن من السجود سجد وإن لم يتمكن أومى، فدليل البدلية هو قوله وإن لم يتمكن أومى. هذا الدليل لا يصدق عرفا على السجدة الأولى، إذ لا يقال عرفا لمن قدر إما على السجدة الأولى أو السجدة الثانية أنه حال الأولى ممن شنو؟ ممن لم يتمكن، فإن العرف يرى ممن تمكن لا ممن لم يتمكن، بحيث لو ترك السجود ولم يسجد وأومى فإن العرف يرى أنه ليس من وظيفته الإيماء لأنه متمكن. فدليل البدل لا يصدق في حقه في زمان القيام الأول أو زمان السجود الأول، وحيث لا ينتقل المكلف من المبدل إلى بدله حتى يشمله دليل البدل، إذ ما لم يشمله دليل البدل بالنظر العرفي فلا يمكن الاجتزاء بالبدل. إذن حيث لم يشمله دليل البدل حال القيام الأول أو حال السجود الأول تعين في حقه المبدل، فإذا جاءت الركعة الثانية والمفروض أنه قد عجز عن القيام انتفى الأمر بانتفاء موضوعه، وكذلك بالنسبة إلى السجود وما له بدله. أما إذا لم يكن له بدل كما لو دار الأمر بين أن يقرأ في الأولى أو يقرأ في الثانية، لا يمكنه الجمع، لا يمكنه الجمع بين القراءتين لضيق الوقت مثلا، إما أن يقرأ في الأولى أو يقرأ في الثانية، والقراءة مما ليس له البدل، ففي مثل ذلك يأتي كلامه قدس سره أن مقتضى القاعدة حينئذ التخيير، إذ المفروض أن السبق الزمني في حد ذاته ليس مرجحا، فإذا لم يكن مرجحا فمقتضى القاعدة التخيير بين الواجبين. نعم، ذكرنا عندما بحثنا في التزاحم بين الواجبات الاستقلالية أن السبق الزماني في الواجبات الإمضائية مرجح بحسب المرتكز العقلائي، مثلا إذا حصل التزاحم بين صوم يوم الخميس وصوم يوم الجمعة من شهر رمضان، ووجوب صوم يوم الخميس كوجوب صوم يوم الجمعة كلاهما واجب ابتدائي على المكلف، وهنا لا ترجيح بالسبق الزماني أصلا. أما إذا اشترط الإنسان على نفسه في عقد سابق أمرا، كما إذا استؤجر مثلا، استؤجر على عمل واشترط عليه ضمن عقد الإجارة فقيل له استأجرناك على كنس المسجد أو على كنس البيت واشترطنا عليك أن تصلي ركعتين لفلان، وقبل بذلك ثم أجرى عقدا لاحقا، آجر نفسه لعمل آخر من الأعمال، فشرط عليه في الإجارة الثانية أن لا يصلي ركعتين لفلان. هنا لا محالة المرتكز العقلائي يقدم الشرط السابق على الشرط اللاحق، والسر في ذلك أنه متى اشترط على نفسه سابقا أن يصلي لفلان، كان اشتراط أن لا يصلي محللا للحرام، وقد أخذ في وجوب الوفاء بالشرط أن لا يكون محللا للحرام، حيث قال المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا كان قد اشترط على نفسه في زمن سابق أن يصلي لفلان، أو اشترط على نفسه أن يكنس مسجدا، أو اشترط على نفسه أن يعلم سورة، فاشتراط ما يخالف ذلك تحليل للحرام، إذ المفروض أن الوفاء بالشرط صار في ذمته شنو؟ فعليا من السابق، فاشتراط ما يخالفه تحليل للحرام، فلا يكون الشرط الثاني نافذا. هذا في الواجبات الإمضائية، وأما في الواجبات الابتدائية فلا نجد وجها لترجيح السابق على اللاحق بمجرد شنو؟ بمجرد السبق الزماني. هذا كله فيما إذا كان كلا الأمرين فعلي، وأما إذا افترضنا أن السبق الزماني للأمر لا للمأمور به، أن السبق الزماني للوجوب لا للواجب، كما إذا افترضنا أن وجوب الوفاء بالناذر فعلي ولكن وجوب الوفاء بالنذر المعلق غير فعلي. لو فرضنا أن المكلف نذر صوم يوم الخميس من دون شرط، فصار وجوب الوفاء بالنذر فعلي من الآن، ونذر صوم يوم السبت إن رجع ولده من السفر، فوجوب الوفاء بالنذر بصوم يوم السبت ليس فعليا لأنه مشروط، ولا فعلية للمشروط قبل فعلية شرطه. إذن فالوفاء بالنذر الأول فعلي وجوبا، بينما الوفاء بالنذر الثاني ليس فعليا وجوبا، فالأول سابق على الثاني زمانا لا في الواجب فقط بل شنو؟ بل في نفس الوجوب. حينئذ لا محالة يتقدم شنو؟ السابق زمانا، لأن الثاني ليس فعليا كي يجب التحفظ على شنو؟ القدرة عليه إلى زمانه، فإنه إنما يجب التحفظ على القدرة إلى حين مجيء الواجب إذا كان الوجوب فعليان، وأما إذا لم يكن فعليان فلا موقع للحفظ القدرة عليه إلا في المقدمات المفوتة. لماذا؟ هذا السؤال إن شاء الله تجاوبوا عليه باكر. اللي عنده جواب باكر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، السؤال أنه إذا كان الوجوب السابق فعليا والوجوب اللاحق ليس فعليا، قلنا بأنه يقدم السابق، لأن الوجوب اللاحق حيث إنه ليس فعلي لا يجب حفظ القدرة عليه. هل هذا مطلقا هذا الكلام؟ يعني هل يمكن القول مطلقا بتقديم الوجوب السابق على الوجوب اللاحق لعدم فعليته، أو هناك تفصيل؟ والحمد لله. سلام شيخنا الجليل، خير مقدام.